إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأفاضل، ثبت في الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. فالإنسان مطالب أن يستغل أيام بقائه في هذه الدنيا فيما يقربه إلى الله عز وجل. ومن الأمور التي تذكرنا بالله وترقق القلوب وتحثنا على زيادة الهمة في العمل الصالح أن نتأمل وأن نتدبر في شيء من سير الصحابة الكرام عليهم جميعا رضوان الله تعالى، فقد اختارهم الله عز وجل للصحبة ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر سبحانه وتعالى أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه. لذلك كان هذا البرنامج السابقون الأولون كي نتكلم عن شيء يسير ونبذ وإشارات في سير الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وسنواصل الكلام في هذا اليوم إن شاء الله تعالى في الحديث عن مناقب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، القرشي الهاشمي، حبر الأمة وترجمان القرآن، وأحد كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى خصوصا، وفي مسائل العلم عموما. عبد الله بن عباس توفي نبينا صلى الله عليه وسلم وكان عمره 13 سنة. ولكن أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب الإنسان. دعا نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس ومسح على رأسه فقال: اللهم علمه الحكمة. وفي حديث آخر بارك الله فيكم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. واستجاب الله عز وجل دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد أحبار هذه الأمة الذين رووا وحووا علما عظيما، ونفع الله عز وجل بعلومهم الناس والبلاد والعباد. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم بذل جهدا وهمة كبيرة جدا في أخذ العلم عن سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هو سمع شيء يسير من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام بذل من وقته الشيء الكبير والشيء الكثير كي يروي العلم عن باقي أصحاب نبينا عليهم جميعا رضوان الله تعالى. من هذه المساء التي تبين سعة علم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه مرة اختلف مع أحد الصحابة الكرام، وهذا الصحابي اسمه المسور ابن مخرمة، اختلف معه في مسألة. هذه المسألة: هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه أم لا يجوز له هذا؟ فقال عبد الله بن عباس: يجوز له هذا. وقال المسور: لا يجوز للمحرم أن يغسل رأسه. ماذا فعل؟ بعث إلى الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري كي يسألانه عن هذه المسألة. فخلاصة جواب أبي أيوب الأنصاري أن هذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويصنع مثل هذا. يعني أبا أيوب عليه رحمة الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه غسل رأسه وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل هذا، وهو محرم عليه الصلاة والسلام. فقال بعد ذلك المسور بن مخرمة لابن عباس رضي الله عنهما: لا أماريك أبدا، يعني يا ابن عباس لن أجادلك في أي مسألة، فإنك عندك من العلم ما لا يوجد عندنا، وأنت أعلم مني وأفقه مني. وهذا أيضا بارك الله فيكم دليل على أدب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أرضاهم مع بعضهم البعض. اختلف في مسألة، سأل الصحابي الذي هو أعلم منهما في هذه المسألة، فأجابهما بما رآه من نبينا عليه الصلاة والسلام، سلم المسور رضي الله تعالى عنه وأرضاه دون أن يكون هناك جدال أو قيل أو قال. وليتنا والله نتعلم هذا الأدب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الخلاف قد يوجد بين الناس، وهذا أمر مفروغ منه وأمر حتمي رعاكم الله عز وجل، ولكن الواجب علينا أنه إذا وقع بيننا الاختلاف أن نرجع إلى حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نرجع إلى نصوص كتاب الله ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نرجع إلى العلماء من أهل الرسوخ والعلم الراسخ والعلم المتين والعلم المؤصل، وعند ذلك سينجلي ويزول كل خلاف ونزاع وشقاق بإذن الله عز وجل. والمسور رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تبين له أن كلام عبد الله بن عباس هو الصواب لم يجادل بارك الله فيكم، ولم يتكبر عن الحق، ولم يقل كيف تقول هذا وأنا قلت كذا وكلامي كذا، وإن مباشرة كان مقصود الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنهم كانوا يحرصون على الحق، سواء ظهر هذا الحق عندهم أو كان هذا الحق عند شخص آخر، يتقبلون مباشرة عليهم جميعا رضوان الله تعالى. وأيضا مما يبين سعة علم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه اختلف مرة مع أحد الصحابة يقال له الحر بن قيس. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر بأن صاحب موسى عليه الصلاة والسلام الذي ذكر في سورة الكهف إنما هو الخضر، والحر بارك الله فيكم خالف عبد الله بن عباس في هذه المسألة، فلقي أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى فسأله عن هذه المسألة، فأيد أبي بن كعب، وأبي أحد علماء الصحابة في القرآن، أيد أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلام عبد الله بن عباس. فالله عز وجل يرفع من يشاء من خلقه ويرزقهم العلم العظيم والعلم الغزير، وما أطيب وما أجمل أن يجتمع في الإنسان شرف النسب مع شرف العلم وشرف العمل، وهذا ما حققه الله عز وجل لعبد الله بن عباس ولبعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، حازوا الخير من أطرافه، كانوا من أصحاب النسب الشريف، وكانوا أيضا أصحاب علم، وكانوا أيضا أصحاب عمل رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وسائر الصحابة أصلا بارك الله فيكم تميزوا بأنهم في جانب العلم والعمل أتوا فيه بسهم وحظ ونصيب عظيم، وبعض الصحابة من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض الصحابة من العشر المبشرين بالجنة كانوا بالإضافة إلى ذلك من أصحاب الأنساب الشريفة والأنساب يعني العالية عند الناس، ومع هذا ما تفاخروا بأنسابهم، وإنما طلبوا العلم النافع وتعبدوا لله عز وجل بالعلوم وتعبدوا الله سبحانه وتعالى بما يعرفونه وسمعوه من نبينا صلى الله عليه وسلم، فرووا علما عظيما وعلما غزيرا. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وكما ذكر بعضهم بارك الله فيكم إن البقاع والأماكن والأنساب لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. إذا أردت أن ترتفع فلا تتكل على النسب، وإنما بارك الله فيك عليك أن تقبل على العلم النافع والعمل الصالح. والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانوا يرون، بعضهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم من قريش ومن أشراف العرب، ما كانوا يرون بأن هذه الأنساب تغني عنهم عند الله عز وجل أي شيء، بل كانوا يعلمون أن العبد محتاج مفتقر لرحمة الله عز وجل، وكانوا بارك الله في الجميع يمشون بين الناس هونا في تواضع وعدم تكبر وفي تذلل للحق وفي قبول للحق واحترام وتواضع مع سائر الخلق، وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كان مقربا من عمر بن الخطاب، فكان يلازمه ملازمة كبيرة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحب عبد الله بن عباس فيقربه ويدنيه. مرة قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أردت أن أسأل عمر بن الخطاب عن مسألة فمكثت سنة لا أسأله عنها هيبة وإجلالا لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا ترى ما هي هذه المسألة؟ تفسير آية من القرآن الكريم، قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. أراد عبد الله بن عباس أن يسأل عمر بن الخطاب من المقصودة في هذه الآية من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فبين له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن المقصود بهذه الآية عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. الشاهد سلمكم الله، انظروا إلى هيبة عمر في نفس عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وكيف كان عبد الله بن عباس يقدر ويوقر عمر بن الخطاب توقيرا عظيما ويحبه محبة كبيرة. يجلس سنة كاملة يتحين الفرصة كي يسأل عمر بن الخطاب عن مسألة، هذا أيضا دليل على أدب عظيم جدا كان عند هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا بارك الله فيكم في هذا إشارة أن العالم ينبغي أن يستفتى ويراعي السائل عند الاستفتاء وعند السؤال أدب السؤال. فبعض الناس إذا أراد أن يستفتي بعض العلماء يتجرأ عليهم، يسألهم بأسلوب السوقة وأسلوب عامة الناس بطريقة فظة وجافة وغليظة، وهذا أمر لا ينبغي. كان الصحابة الكرام يحترمون علماءهم ويوقرونهم ويطبقون فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة الحق والفضل لأهل العلم ولأهل المعرفة بالله عز وجل. وهكذا كان عبد الله بن عباس مع عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه آتاه الله عز وجل ذكاء عظيما جدا، فكان يعرف أقدار ومنزلة الناس. فهو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين الذي أجرى بعض الأمور في طريقة الحكم في الدولة الإسلامية ونفع الله عز وجل بها نفعا عظيما، من ناحية الاعتماد على التاريخ الهجري وتوقيت التاريخ الهجري بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وكتابة الدواوين ووضع بيت المال وتنظيم الأمور. هذه أمور عظيمة جدا سخرها وفتحها الله عز وجل على عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. عمر بن الخطاب كان يدني ويقرب من عنده أهل الحكمة والفطنة والعقل والديانة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكل الصحابة كانوا أهل ديانة وتقوى وورع وخوف من الله عز وجل. ولكن كبار السن من الصحابة الذين شهدوا الأمور الأولى من أيام النبي عليه الصلاة والسلام كأهل بدر وأحد وغيرهم، كان عمر بن الخطاب يدني من مجلسه. وما يمنع هذا أنه كان يشاور أيضا غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن هؤلاء بسبب خبرتهم الطويلة وعمرهم الطويل وحنكتهم وحكمتهم كان يقدمهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن عباس كان في أيام عمر بن الخطاب كان في مقتبل العمر، لعله كان في العشرينات من عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع هذا كان عمر بن الخطاب يجلسه معه، ويكون عبد الله بن عمر موجود في مجلس فيه أشياخ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا دليل على ماذا؟ دليل أن عمر بن الخطاب يعرف فضل عبد الله بن عباس، ويعرف بأنه لو كان صغيرا في العمر فإن هذا الصحابي الجليل أحد كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قربه عمر بن الخطاب فقال له بعض الصحابة الكرام: إن عندنا أبناء، لما تقدم عبد الله بن عباس وتقربه من مجلسك ولا تقرب أبناءنا من هذا المجلس الخاص؟ فعمر بن الخطاب لم يجبهم، ودعا في يوم من الأيام عبد الله بن عباس ودعا أشياخ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فسأل عمر بن الخطاب سؤال، قال: ما تقولون في تفسير قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قال بعض الصحابة الكرام: لا ندري. وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجاب وقال بأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه إذا نصره على أعدائه بأن يكثر من التسبيح والاستغفار، وأن الله سيكرمه وينعم عليه بدخول الناس في دين الله أفواجا. فعبد الله بن عباس كان موجود في المجلس ويستمع إلى الجواب، فقال له عمر بن الخطاب: ماذا تقول يا ابن عباس؟ هنا يظهر الآن بارك الله فيكم أثر العلم الراسخ المتين الذي كان موجودا عند عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. ماذا قال عبد الله بن عباس؟ قال: أرى بأن تفسير هذه الآية أن فيها إشارة إلى قرب وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من دقة فهم عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. كيف هذا من دقة فهم عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى؟ قال: بأن هذه السورة تشير إلى دنو أجل نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، والناس أقبلوا في دين الله عز وجل، فأكثر من التسبيح والاستغفار، فإن أجلك قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا بارك الله فيكم استنبطه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه من لفتة بارك الله فيكم ترد في نصوص الكتاب والسنة بأنه في ختام الأعمال يشرع لنا الاستغفار. مثلا في دبر الصلاة المكتوبة نستغفر الله سبحانه وتعالى فنقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ذا قال عبد الله بن عباس بأن هذه السورة فيها ذكر لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قريب. من أين استنبط عبد الله بن عباس مثل هذا الأمر؟ استنبط ذلك بارك الله فيكم بأن الاستغفار شرع في ختام الأعمال. مثلا بارك الله فيكم عندما ننتهي من الصلاة أول أمر يقوله الإنسان: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وهذا فقه دقيق من عبد الله بن عباس. ماذا قاله عمر بن الخطاب لما سمعه يفسر هذه السورة بهذه الطريقة؟ قال: ما أعلم عنها إلا كما تعلم، رضي الله تعالى عنهما ورضي الله تعالى عن سائر الصحابة أجمعين. فعمر بن الخطاب أقر عبد الله بن عباس على تفسيره لهذه السورة العظيمة من كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا سأل مرة عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس بحضرة جمع من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن مسألة فأجاب فيها عبد الله بن عباس، فهنا يقول عمر: أعبتم علي أن قدمت هذا الغلام الذي أعطاه الله عز وجل هذا العلم العظيم؟ ومر أيضا سأل عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس سأل عمر بن الخطاب الصحابة الكرام وكان فيهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين: ما تقولون في قول الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، إلى آخر هذه الآية الشريفة الكريمة من سورة البقرة. فقال بعض الصحابة الكرام: الله أعلم. فغضب عمر بن الخطاب وقال: يعني فسروا هذه الآية، الآن أنا أسألكم عن تفسير هذه الآية لما لم تفسروها؟ فهنا قال عبد الله بن عباس: إن عندي في تفسيرها علما. فقال له عمر بن الخطاب: قل يا ابن أخي ولا تحتقر نفسك، أي تكلم، صحيح أنت من أصغر القوم سنا، ولكن قل بالذي تعرفه في تفسير هذه الآية. فقال عمر بن الخطاب فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن هذه الآية ضربت مثلا لعمل، أي أن الآية تشير إلى عمل مفروض الإنسان ما يفعله وما يأتيه. فقال عمر بن الخطاب: نعم، ضربت هذه الآية كمثل لرجل غني عنده بارك الله فيكم مال، وتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، ثم بعد ذلك زين له الشيطان فأقبل على معصية الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أن عبد الله بن عباس كان يتفوق على بعض الصحابة الكرام في معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى وفي العناية بتفسير كلام الله عز وجل. وأيضا هنا أنبه على نقطتين ومسألتين مرت الآن علينا: بعض النصوص تبين مجالس ونوعية مجالس الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يسأل بعضهم بعضا عن تفسير كلام الله عز وجل: ما تقولون في هذه الآية؟ ما معنى قول الله عز وجل كذا؟ لاحظتم بارك الله فيكم الفرق بين مجالسنا وبين مجالسهم. عندما تكون وللأسف الشديد مجالسنا في القيل والقال والغيبة والنميمة والأمور التي تضر الإنسان والتي قد توقع الإنسان في غضب الله عز وجل، نقوم عن هذه المجالس بارك الله فيكم والناس متباغضة والناس قد وقع بينها العداوة والبغضاء. وأما إذا كانت المجالس من مجالس الطاعات ومجالس الذكر والمجالس التي فيها الكلام النافع غير الضار، يقوم الناس عن هذا المجلس وقد ازدادوا محبة بعضهم لبعض وازدادوا ودا وألفة لبعضهم البعض، وهذا فضل عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم يرفع الله عز وجل بهذا القرآن أقواما. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا عبد الله بن عباس لما أقبل على تعلم القرآن الكريم وأقبل بارك الله فيكم على التفقه في معاني كلام الله عز وجل رفعه الله سبحانه وتعالى. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تعلمت المحكم من القرآن. ما معنى المحكم من القرآن؟ أي تعلمت المفصل. ما معنى المفصل؟ من سورة قاف إلى سورة الناس. كان عمر عبد الله بن عباس 13 سنة وقد عرف وتعلم بارك الله فيكم من سورة قاف إلى سورة الناس. وطبعا بارك الله فيكم ما كان تعلمهم للقرآن عبارة عن حفظ مجرد، وإنما كان تعلمهم للقرآن عبارة عن حفظ وعلم وعمل وعناية بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. فانظروا لما أقبل عبد الله بن عباس على علم القرآن الكريم رفعه الله عز وجل رفعة عظيمة. الآن أجد حقيقة، ونتكلم بكل صراحة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، بعض الشباب وبعض الناشئ يريد أن يحفظ القرآن الكريم، من يحول بينه وبين حفظ القرآن؟ والده ووالدته، وللأسف الشديد يقول له والده: لو حفظت القرآن ماذا ستكون في المستقبل؟ يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، لا يصح هذا الكلام. دعه يحفظ القرآن، ودعه يقبل على كلام الله، ووجهه بارك الله فيك فيما ينفعه في دينه ودنياه. ولا مانع أن يجمع الإنسان بين حفظ القرآن الكريم وبين العلوم الدنيوية، فلا تعارض بين ذلك أبدا. والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما حفظوا القرآن ما كانوا يعيشون في قرية منعزلة عن العالم، بل كانوا يعيشون مع الناس، يشاركون الناس ويخالطونهم، وتعلموا دين الله سبحانه وتعالى. وقد رأيت بارك الله فيكم بعض الناس قد اشتغل مثلا بالطب أو الهندسة أو غير ذلك وأقبل على حفظ كلام الله عز وجل، وبعضهم يفتح الله عز وجل عليه ويمكن له في العلم الشرعي. فلا تمنعه ولا تصده عن هذا الخير العظيم، ولا تقل أين سيعيش في المستقبل ومن سيتكفل برزقه، فإن الرزق عند الله عز وجل. نعم، وجه وعظ وانصح وبين له بارك الله فيك أبواب الخير وأبواب الرزق التي ينبغي أن يطرقها الإنسان، ولا تمنعه إذا أراد أن يقبل على الخير وأراد أن يقبل على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لك الأجر العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عباس قال عنه سعيد بن جبير: إذا سمعت عبد الله بن عباس يتكلم وددت أني أقوم إليه وأقبل رأسه. ولكن عبد الله بن عباس كان متواضعا، لا يرضى بمثل هذه الأمور ولا يقبل من الناس أن يقبلوا رأسه، لأنه يعلم بأن التواضع، وكلما تواضع الإنسان لله عز وجل رفعه الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم بارك الله فيكم: إذا تكلم عبد الله بن عباس في تفسير القرآن كان عليهم كأن عليه نورا إذا تكلم في تفسير كلام الله عز وجل، لأن الطاعة لها جلال ولها بهاء ولها نور على محيي الإنسان، كما قال الله عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما كانوا أهل طاعة وإقبال على الله عز وجل على النور على محياهم. لذلك قيل في وصف الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إمام دار الهجرة: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. قال بعضهم: خطبنا عبد الله بن عباس في الموسم في الحج الخطبة بارك الله فيكم، وكان عبد الله بن عباس أمير الحج. ماذا فعل عبد الله بن عباس أمير الحج من قبل أمير المؤمنين عثمان بن عفان في بعض السنوات؟ بعثه عثمان وجعله أميرا على الحج. ماذا فعل عبد الله بن عباس؟ فسر لهم وتكلم عن تفسير شيء من سورة النور. قال بعضهم: لو سمع هذا التفسير الترك والروم وفارس لأسلموا من روعة كلامه وتمكنه في تفسير كلام الله عز وجل. وهذا دليل على ماذا؟ أنه ريان ومرتو من علم تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يوفق إليه إلا عبد كتب الله له التوفيق بإذنه سبحانه وتعالى. وهذا أيضا دليل على محبة عبد الله بن عباس لكلام الله، ومن أحب كلام الله أحب الله سبحانه وتعالى. المسلم يحب الله عز وجل، والمسلم إذا أحب الله أحب كلامه وأحب التدبر في كلام الله عز وجل والتفكر في كلامه سبحانه وتعالى. فهكذا كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وكان إذا قرأ القرآن يتأثر ويبكي. قرأ مرة قول الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، فسمع له البكاء العظيم والبكاء الشديد خوفا وخشية وتعظيما وإجلالا لربنا سبحانه وتعالى. عبد الله بن عباس كان مقربا من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين. في بعض الروايات بارك الله فيكم يوصل عباس بن عبد المطلب والد عبد الله بن عباس: أما لو أدناك عمر، يقول له الآن عمر يدنيك ويقربك من هذا المجلس، فانتبه يا بني إلى ثلاثة أمور: أولا لا يعني يؤثر عليك أنك كذبت عند أمير المؤمنين، لا تكذب أبدا، وهذا الأمر يسقط الرجل من أعين الناس إذا كان كذابا، وعبد الله بن عباس حاشاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه من ذلك. قال: ولا تغتب عنده أحدا، لا تتكلم على الناس عند عمر بن الخطاب بالكلام القبيح وبالكلام السيء، فإن الإنسان بارك الله فيكم إذا كان هذا ديدنه سقط من أعين الناس، أسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذه وصية من العباس بن عبد المطلب لولده عبد الله بن عباس بأن يراعي هذه النقاط ويراعي مثل هذه المسائل، ألا يتكلم إلا بالصدق ولا يذكر عنده أحد بالكلام السيء وبالكلام القبيح، وإنما يتكلم عند الناس بالكلام الطيب وبالكلام الحسن. وليت الآن الآباء يوصون أبنائهم بالعناية بمثل هذه المسائل وبمثل هذه الأمور، بل أحيانا قد يشجع الأب ابنه على الكذب على الناس وعلى ذكرهم بالكلام القبيح وبالكلام السيء، وطبعا هذا ينافي بارك الله فيكم تربية الأبناء التربية الطيبة والتربية الصالحة. عبد الله بن عباس كان رجلا صالحا، كان من علماء وعباد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومع هذا كان والده يناصحه، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يناصحه ويذكره بالله عز وجل، لأن الذكرى تنفع المؤمنين حتى لو كبر الأبناء وحتى لو كان بعض الأبناء على صلاح وتقوى، لا تحرمهم من النصيحة، انصحهم وذكرهم، فإن القلوب تصدع والنفوس بارك الله فيكم قد تغفل وتنسى، والأب إذا كان مذكرا ناصحا لأبنائه انتفع أبناؤه من هذه النصيحة انتفاعا عظيما بإذن الله عز وجل. تكلم مرة بعض الأشخاص على عبد الله بن عباس بكلام سيء وكلام لا يليق، فأراد عبد الله بن عباس أن يدافع عن نفسه. بماذا دافع عن نفسه؟ دافع عن نفسه بعدة أمور. قال عبد الله بن عباس: أريد أن يشرح لهذا الرجل، أنت تشتمني وتسبني، ولكن حالي يختلف عن هذا الأمر الذي تذكرني فيه بسوء وبالكلام القبيح الذي لا ينبغي لي أن أسمعه منك. قال: إني لا أسمع بالغيث قد نزل في بلد من بلاد المسلمين إلا وفرحت بذلك، وإن لم يكن لي بهذه البلد سائمة. وقال أيضا: إني لا أفرح بالحاكم العادل من حكام المسلمين إلا وأفرح لذلك فرحا عظيما. وقال في الأمر الثالث بارك الله في الجميع: إني لا أعرف تفسيرا لآية من كلام الله عز وجل إلا وتمنيت أن الناس كلها تعرف معنى كلام الله عز وجل كما عرفت أنا تفسير هذه الآية. هذه الأشياء الثلاثة ما القاسم بينها؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. عبد الله بن عباس يريد أن يدافع عن نفسه، أنت تتكلم علي، يقول لذاك الرجل الذي شتمه، تتكلم علي بالكلام القبيح، والله أنا أحب الخير لك ولسائر الناس، أحب إذا نزل يعني المطر في بعض البلدان أفرح لذلك، وإذا وجد الحاكم العادل ولو في البلد البعيدة أفرح لذلك، وأيضا إذا علمت شيئا من العلم تمنيت أن الناس كلها تعرف وتتعلم هذا العلم الذي عرفته أنا وتعلمته عن كلام الله عز وجل. وهذا دليل أيضا على أمر خفي بارك الله فيكم، دليل على أن عبد الله بن عباس كان من أصحاب القلوب البعيدة عن الغل والحقد والعداوة والبغضاء والشحناء على إخوانه المسلمين. والله من كان هذا حاله فقد فاز فوزا عظيما، لأننا إخواني وأخواتي قد ننتبه إلى الأمراض الظاهرة، يعني الإنسان إذا أصيب بجرح في يده في وجهه في قدمه في ساقه قد ينتبه لهذا الأمر ويذهب مباشرة لعلاج مثل هذه الأمراض الظاهرة، ولكن إذا ابتلينا بأمراض قلبية والله لا ننتبه لها. وهذا جانب خفي جدا بارك الله فيكم، أن يحاسب الإنسان نفسه على العمل الظاهر وعلى العمل الباطن الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلذلك لنفتش بارك الله فيكم في قلوبنا، ما الموجود فيها؟ هل الموجود فيها الشيء الطيب والإيمان والحب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام والرغبة إلى الله ومحبة رب العالمين والتوكل على الله، أم توجد في القلوب أمراض لا ننتبه لها وقد غفلنا عنها غفلة عظيمة؟ ومتى يظهر أثر علم الإنسان بارك الله فيكم؟ في عدة مواقف، من هذه المواقف عند المجادلة والمناظرة، المجادلة بالتي هي أحسن. في أيام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرجت فرقة ضالة تسمى الخوارج، والخوارج بارك الله فيكم كانوا يكفرون الناس ويعتدون على دمائهم وأموالهم ويسفكون الدم الحرام، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وقاتلهم الصحابة الكرام. وقبل ذلك رغب النبي عليه الصلاة والسلام في قتالهم وأخبر بأن عندهم أفكارا مغلوطة في بعض المسائل الشرعية. طيب، من ينبري لمناظرة الخوارج في أيام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ممن تصدى لمناظرة الخوارج عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. ومعلوم من حال الخوارج أنهم قوم من أصحاب العبادة الشديدة والعبادة العظيمة، يقرؤون القرآن دون فهم ودون علم ودون وعي لمعاني كلام الله عز وجل. فقال عبد الله بن عباس لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أخر بارك الله فيك الصلاة. عبد الله بن عباس يقول لعلي بن أبي طالب: حتى أذهب وأكلم الخوارج هؤلاء لعل الله عز وجل يجري الخير على يد عبد الله بن عباس. فقال له علي بن أبي طالب: إني أخاف عليك من هؤلاء القوم، هم أصحاب شر وقتلوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني أذهب. ترجل عبد الله بن عباس وذهب إليهم ولبس ثيابه ورجل شعره وذهب إليهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال لهم: جئتكم كي أتكلم معكم وأتحدث معكم وأنقل للصحابة الكرام كلامكم وأنقل كلام الصحابة لكم. فتكلموا وانتدبوا بعض الأشخاص كي يكلموا عبد الله بن عباس ويجادلونه في بعض المسائل. قال: ماذا تنقمون على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثة مسائل. طيب، ما هذه المسائل التي كان ينقمها الخوارج وليس فيهم أحد من الصحابة يعني رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ما كان في الخوارج أحد من الصحابة، ما هذه المسائل التي كان ينقمها هؤلاء على علي بن أبي طالب؟ نقموا عليه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى في قضية التحكيم التي وقعت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن سفيان، يعني قالوا: ننقم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسألة التحكيم بأنه جعل حكم الرجال على كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال عبد الله بن عباس: هذه واحدة، هاتوا الثانية. قالوا: المسألة الثانية بأن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما وقعت بينه وبين بعض الصحابة بعض الحروب قاتل هؤلاء الصحابة ولم يسب النساء ولم يأخذ الغنائم، وهذا نقموه على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: طيب، هاتوا المسألة الثالثة. قالوا: في قضية التحكيم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يجعل لنفسه لقب ووصف أمير المؤمنين، فإذا ما كان أمير المؤمنين سيكون أمير الكافرين. قال: طيب، هذه المسألة الثالثة. فانظروا الآن إلى غزارة علم عبد الله بن عباس، كيف أنه رد وفند هذه الشبه بالطريقة السهلة وبالطريقة اليسيرة. قال: أما النقطة الأولى بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه رضي بمسألة التحكيم، فإن تحكيم الرجال في بعض الأمور وبعض المسائل أمر مطلوب، فالله عز وجل يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هل تردون كلام الله عز وجل؟ سكت الخوارج وانقطعت شبهتهم الأولى. قال: أما الشبهة الثانية، علي رضي الله عنه وقع بينه وبين بعض الصحابة قتال، هل تريدون بارك الله فيكم؟ عبد الله بن عباس معنى كلامه يقول الخوارج: هل تريدون من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يسبي نساء الصحابة وأن يسبي الصحابيات؟ فسكت الخوارج ولم يستطيعوا أن يتكلموا، هذه المسألة الثانية وانقطعوا فيها. قال: وأما النقطة الثالثة، لم يجعل علي بن أبي طالب في مسألة التحكيم ولم يصف نفسه بأمير المؤمنين، هذه وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب في الرسالة والصلح من محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله ما قبل كفار قريش، وقالوا: سنكتب من محمد بن عبد الله، ولو كنت يعني الكفار قالوا: لو كنا نشهد أنك رسول الله ما كتبنا ما قاتلناك. فهنا علي بن أبي طالب في هذه المسألة لم يجعل لنفسه وصف أمير المؤمنين، فانقطع الخوارج ورجع منهم عدد كبير، 2000 رجل رجعوا عن هذا الفكر، والبقية استمروا وقاتلهم المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فانظروا بارك الله فيكم إلى أثر العلم النافع كيف يجلي عن الإنسان الشبهات ويبعد عن الإنسان الأفكار المغلوطة، ويمن الله عز وجل على طالب العلم بالوسيطية والاعتدال التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى الخوارج بارك الله فيكم، كيف أنهم نقموا علما على صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، بسبب ماذا؟ بسبب جهلهم وقلة فقههم في دين الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، من مناقب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يحث الناس على بر الوالدين، وكان له نظرة إلى موضوع بر الوالدين. جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني قد خطبت امرأة فردتني، ثم خطبها شخص آخر فقبلت، فغرت لذلك غيرة شديدة فذهبت وقتلتها، نسأل الله العفو والعافية. فقال له عبد الله بن عباس: أمك حية؟ قال: لا. قال: أكثر من العمل الصالح. فقال له بعض الحضور: يا ابن عباس، لما سألته عن أمه؟ قال: لا أرى له عملا أنفع له من بر الوالدين. وصدق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أراد أن يكفر الله ذنوبه ومعاصيه عليه ببر الوالدين، وعليه بالإقبال على برهما، فإن بر الوالدين من أسباب تكفير الذنوب وتكفير المعاصي، فهي حسنة وقربة عظيمة جدا، والحسنات يذهبن السيئات، وأيضا هي من أسباب تفريج الكروبات. قد يقول قائل: وكيف هذا؟ في حديث بارك الله فيكم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوا الغار سقطت عليهم صخرة من أعلى الجبل وغطت هذا الغار ولا يستطيعوا أن يخرجوا من هذا الغار. قال بعضهم لبعض: ليدعو كل واحد منكم بالعمل الصالح الذي يظن أنه قد أخلص لله عز وجل فيه. قام بعض هؤلاء وقال: اللهم إنه كان لي أبوين شيخين كبيرين. المهم بارك الله فيكم، دعا الله عز وجل بأنه كان بارا بوالديه ففرج الله عز وجل عنهم. وكذلك إذا أردت أن يفرج الله عنك الكرب والشدائد، عليك ببر الوالدين والإحسان للوالدين، وهذا أمر لا ينتبه له بعضهم. قد يكون سيء التعامل مع الوالدين، ثم يجد نفسه بارك الله فيكم بأنه قد وقعت عليه أمور ومشاكل كبيرة ومشاكل كثيرة، بسبب ماذا؟ بسبب عقوق الوالدين. كما أن بر الوالدين يجلب للإنسان تفريج الكروبات بتوفيق الله ومنته وتيسير الأمور بلطف الله عز وجل وكرمه، كذلك عقوق الوالدين يجلب على الإنسان سخط الله سبحانه وتعالى، وإذا سخط الله عز وجل على الإنسان تعسرت أموره. فعبد الله بن عباس لما رأى هذا الرجل قد أتى هذا الوزر العظيم وهو قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى، وأتى هذا الأمر العظيم وأراق الدم الحرام، أوصاه بأن يكون حريصا على بر الوالدين، لعل الله عز وجل أن يكفر عنه هذا الذنب الشنيع الذي ارتكبه، نسأل الله العفو والعافية. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه من مناقبه أنه كانت علاقته مع عمر بن الخطاب علاقة مميزة جدا، كان عمر يحبه وكان هو يحب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان في سياقة الموت ويعني الجرح الذي أصابه ثم مات بعد ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زاره الصحابة، ومن الذين زاروه عبد الله بن عباس. فعبد الله بن عباس يحب عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأثنى عليه ثناء عظيما. ماذا قال لعمر بن الخطاب؟ قال: يا عمر، لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، فمات نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ولقد صحبت أبا بكر وأحسنت صحبته ومات أبو بكر وهو عنك راض، ويشكر لك إحسانه معك، إحسانك معه، وصحبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبو بكر الصديق وأحسنت لهم، فهم بإذن الله عز وجل راضون عنك ويذكرون لك هذا الفضل وهذا الإحسان. فانظروا كيف كان عبد الله بن عباس يطيب خاطر عمر في هذا الوقت الشديد وهذا الوقت العصيب، عندما يكون الإنسان في سياقة الموت ويثني عليه الثناء العظيم ويبين له ويقول له: يا أمير المؤمنين، مات نبينا صلى الله عليه وسلم وهو راض عنك، ومات الصديق وهو راض عنك، ويعني إذا مت سيكون الصحابة كلهم يذكرونك بالخير، ولن يذكروا عليك أي تقصير، ولم يحفظوا عليك أي شيء قصرت معهم فيه. فهذا كله يبين حسن العلاقة العظيمة التي كانت تربط بين عبد الله بن عباس وبين بارك الله فيكم سائر الصحابة أجمعين. وعبد الله بن عباس بارك الله فيكم كان يحب عمر وكان يحب أبو بكر ويحب سائر الصحابة، لأنه يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبهم حبا عظيما، وعبد الله بن عباس كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحب النبي عليه الصلاة والسلام أحب من كان يحبهم نبينا صلى الله عليه وسلم. تذكر عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاة والسلام مرة لما كان في سياقة الموت، قال بعضهم بعض الرواة قال فبكى عبد الله بن عباس بكاء شديدا حتى بل الأرض من دموعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه تأثر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياقة الموت وهو في حال الموت عليه رضوان الله تعالى. وهذا دليل على ماذا؟ شدة حب عبد الله بن عباس لابن عمه نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا المواقف السابقة تبين شدة حب عبد الله بن عباس لعمر بن الخطاب ولسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بل كان عبد الله بن عباس له طريقة في تفسير القرآن تبين هذه الطريقة، أن عبد الله بن عباس كان يحب أبا بكر وعمر حبا عظيما، وكان يذكر لهما الفضل الكبير ويرى بأنهما يعني أفضل الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عباس إذا أراد أن يفسر آية من القرآن نظر في كلام الله، فإذا وجد آية في القرآن تفسر هذه الآية فسر القرآن بالقرآن، فإذا لم يجد طلب التفسير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجد طلب تفسير الآية من كلام أبي بكر وعمر، ثم إذا لم يجد بعد ذلك تفسيرا للقرآن في هذه المواضع وهذه المواطن، اجتهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بما يعلمه من العلم الشرعي الكبير، وكان بحرا لا تكدره الدلاء في مسائل العلم، فكان يستغل هذه العلوم التي كانت عنده في تفسير كلام الله عز وجل من خلال الاعتماد على أدلة الكتاب والسنة وأقوال أبي بكر وعمر والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى. وهذه طريقة جميلة جدا يتبعها الإنسان في تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى. عبد الله بن عباس بارك الله فيكم كان يعتني بالقرآن، ومن اعتنى بالقرآن والعلم بارك الله فيكم تجد كلامه فيه من الحكمة والدروس والعبر الشيء الكبير، يعني ينطق بالحكم ينطق بالدرر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماذا كان يقول؟ قال عبد الله بن عباس لو بغى جبل على جبل لجعل الله عز وجل الباغي منهما دكا، أي أن الظلم عاقبته وخيمة والظالم يمهله الله لكن لا يهمله ربنا سبحانه وتعالى، كما قال بعضهم ولو بغى جبل يوما على جبل لندك منه أعاليه وأسفله. فلذلك لا بد على الإنسان أن يبتعد بعدا عظيما عن ظلم الناس، فالجمادات لو ظلم الجماد جمادا آخر لعاقبه الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماذا قال له؟ قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أيضا من عبارات عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول من أكرمكم؟ قال أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن أفضلكم في النسب والحسب؟ قال أكرمكم وأفضلكم في هذا أحاسنكم أخلاقا. فانظروا إلى هذا الرجل صاحب النسب الشريف النسب الهاشمي، كان يرى بأن الناس إنما يتفاضلون بالتقوى، وأن الحسب الحقيقي للإنسان هو حسن خلقه. ما فائدة النسب الطيب بارك الله فيكم وأن يكون الإنسان سبابا طعانا شتاما لعانا، بل يكون هذا النسب حجة على الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك إذا أردت أن ترتفع عند الله وعند الخلق عليك بالتواضع، وعليك بمعاملة الناس المعاملة الطيبة، وخالق الناس بالخلق الحسن. وأما إذا كان خلق الإنسان سيئا وقبيحا ويتطاول على الناس ولا يحترم الكبير ولا يرحم الصغير ولا يراعي مشاعر الناس، والله إن هذا لخطأ كبير جدا. بعض الناس يقول يا أخي الكريم أنا لا أحب المجاملات، أنا الذي في قلبي أنطق به على لساني مباشرة. لا تظن بأن هذا مدح للإنسان، هذا لا يعتبر مدح في كثير من المواقف. المدح بارك الله فيكم أن تعامل الناس بالكلام الطيب وبالكلام الحسن وبالكلام اللطيف. أيضا من روائع وحكم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول إن من أكرم الناس علي جليس الذي يجالسني. فانظروا إلى روعة وحسن خلق هذا الرجل وهذا الصحابي الجليل الذي تعلم في مدرسة نبينا صلى الله عليه وسلم، ودعا له نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التفسير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع سائر الصحابة أجمعين، وآبائنا وأمهاتنا وولاة أمرنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.